تستمعون الآن إلى محطات أثيرية. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج محطات أثيرية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة عبر محطات متنوعة من الثقافة والتنوع والمعلومة والإبداع. نحن هنا نقدم لكم باقة متنوعة من الفقرات التي تتنقل بين الإلهام والمعلومة، بين الفكر والوجدان، وبين الماضي والحاضر. مرحبا بكم. ورقة من كتاب. كتابنا لهذا اليوم هو كيف تتحدث فينصت الناس فعلا. إنه كتاب جميل جدا وتفاصيله أجمل. تعالوا نتعرف على هذا الكتاب من خلال هذه المساحة. أيها المستمع الكريم، هل سبق وإن وجدت نفسك تتحدث في مجموعة أو اجتماع لكن لا أحد يبدو أنه يستمع حقا إليك؟ أو ربما شعرت بأن رسالتك لم تصل بالشكل الذي كنت تأمله؟ وإذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في التواصل وجعل الآخرين ينصتون إليك باهتمام، فما عليك إلا أن تقرأ كتاب كيف تتحدث فينصت الناس فعلا. فإن كتاب كيف تتحدث فينصت الناس فعلا لبول ماكجي هو دليلك المثالي. في هذا الكتاب يقدم ماكجي استراتيجيات عملية ونفسية تساعدك على جذب انتباه جمهورك والتأثير فيهم بشكل فعال. إذن تابع الاستماع معنا لاكتشاف أسرار التحدث الذي يجذب الناس حقا. في الفصل الأول من هذا الكتاب أهمية التحضير. نعم، في هذا الفصل يقول كاتب هذا الكتاب على أن التحضير الجيد هو المفتاح للحديث الفعال. يبدأ بتحليل كيف يمكن لتحضيرك أن يكون الفارق بين حديث ناجح وآخر غير مؤثر. يوضح أن التحضير ليس فقط لجمع الأفكار ولكن لفهم الجمهور أيضا. على سبيل المثال، فإذا كنت تقدم عرضا تقديميا في شركة ما، فإن فهم احتياجات فريق العمل سيمنحك ميزة كبيرة في جذب انتباههم. لذا إذا كنت تعرف أن فريق العمل يواجه تحديات معينة، يمكنك تصميم حديثك ليعالج هذه النقاط، مما سيجعلهم يشعرون بأن حديثك ذو صلة وقيمة. في الفصل الثاني من هذا الكتاب السيطرة على التوتر. نعم، يتناول هذا الفصل طرقا فعالة للسيطرة على التوتر الذي يشعر به الكثيرون من الناس عند التحدث أمام جمهور ما. يقدم ماكجي نصائح مثل استخدام تقنيات التنفس العميق التي تساعد في تهدئة الأعصاب. ومثال على ذلك، قبل البدء في التحدث أمام جمهور كبير، يمكنك أن تأخذ عدة أنفاس عميقة ببطء مع تصور نفسك تنجح في إيصال رسالتك بوضوح. هذه التقنية البسيطة قد تكون الفارق بين حديث مليء بالثقة وآخر يشوبه التردد. في الفصل الثالث من هذا الكتاب فن بناء التواصل. نعم، فماكجي يركز هنا على أهمية بناء اتصال قوي مع الجمهور. يظهر كيف أن التواصل البصري ولغة الجسد والنبرة الصوتية يمكن أن تخلق رابطة مع المستمعين. فعلى سبيل المثال، إذا كنت في اجتماع ما وتريد إيصال نقطة مهمة، فإن النظر مباشرة إلى الشخص الذي توجه له الحديث مع استخدام نبرة حازمة ومطمئنة يمكن أن يزيد من تأثير رسالتك ويجعل الآخرين يستمعون بانتباه أكبر. وفي الفصل الرابع من هذا الكتاب استراتيجيات للتحدث بفعالية. نعم، ففي هذا الفصل يقدم ماكجي استراتيجيات عملية لجعل حديثك أكثر تأثيرا. يوصي بالابتعاد عن التعقيد والاعتماد على البساطة في التعبير. فعلى سبيل المثال، بدلا من استخدام مصطلحات تقنية معقدة عند التحدث إلى الجمهور وإلى جمهور غير متخصص، يمكنك شرح المفاهيم باستخدام أمثلة يومية بسيطة جدا. هذه الطريقة تضمن أن يفهم الجميع الرسالة، مما يجعلهم أكثر تفاعلا واستماعا. وفي الفصل الخامس من هذا الكتاب يوجد كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات. فأخيرا يتناول ماكجي في هذا الفصل كيفية التعامل مع الأسئلة أو التعليقات المفاجئة أثناء الحديث، وينصح بالاستماع بعناية للسؤال ثم الرد بهدوء ووضوح. على سبيل المثال، إذا واجهت سؤالا صعبا في اجتماع ما، يمكنك أن تبدأ بالاعتراف بأهمية السؤال ثم تقدم إجابتك بشكل منطقي ومنظم. هذا الأسلوب يعزز من مصداقيتك ويظهر أنك قادر على التعامل مع المواقف الصعبة بثقة تامة. ومن خلال اتباع النصائح والاستراتيجيات التي يقدمها بول ماكجي في كتاب كيف تتحدث فينصت الناس فعلا، يمكنك تحسين قدرتك على التواصل بشكل ملحوظ وجعل الآخرين ينصتون إليك باهتمام وتركيز. فكل فصل من الكتاب يوفر لك أداة جديدة تساعدك في رحلتك لتصبح متحدثا أكثر تأثيرا وأكثر لباقة. نساء صنعن التغيير. في قلب مدينة تعز، المدينة التي تلقب بعاصمة الثقافة، ولدت أروى عثمان في زمن كانت فيه الأحلام الكبيرة تحاض بأسوار من التحديات. كانت طفلة فضولية تحمل بين يديها كتابا قبل أن تتعلم المشي، وتنظر إلى العالم بعينين واسعتين تبحثان عن معنى أعمق للحياة. كانت الكتب ملاذها الأول، وكلماتها بدأت تتشكل منذ نعومة أظافرها. كانت تعرف أن القلم سيكون سلاحها في مواجهة عالم مليء بالتعقيدات. كبرت أروى في مجتمع يفرض على المرأة قيودا كثيرة، لكنها لم تسمح لهذه القيود أن تحد من طموحها، فقد كانت تقرأ في الخفاء أحيانا وتكتب في سراديب الليل عندما ينام الجميع، وكأنها تخلق عالما موازيا حيث الحرية هي الملكة. كانت تعرف أن الكلمات لديها قوة، قوة يمكنها أن تغير حياة الناس، أن تعطي صوتا لمن لا صوت لهم. بدأت أروى تكتب قصصا عن النساء اليمنيات وعن معاناتهن وعن أحلامهن المدفونة تحت ركام التقاليد والعادات. كانت قصصها تعكس واقعا مريرا، لكنها أيضا كانت تحمل بصيص أمل في أحلامها. كل كلمة كانت خطوة نحو التغيير، وكل قصة كانت نداء للحرية. لم تكن تكتب من أجل المتعة فقط، بل كانت تكتب من أجل إيقاظ الضمائر، من أجل أن تذكر العالم بأن المرأة اليمنية ليست ضحية، بل هي بطلة قادرة على صنع التغيير. لم تكتفي أروى بالكتابة فقط، بل خرجت من بين صفحات كتابها إلى أرض الواقع، حيث أصبحت ناشطة اجتماعية تدافع عن حقوق المرأة والطفل. كانت تتنقل بين القرى والمدن، تنظم ورش العمل وتعلم النساء القراءة والكتابة وتشجعهن على المطالبة بحقوقهن. كانت تؤمن بأن التعليم هو المفتاح، وأن المرأة المتعلمة هي التي ستغير مصير مجتمعها. في أحدى زياراتها إلى قرية نائية، قابلت أروى فتاة صغيرة تدعى فاطمة. كانت فاطمة تبلغ من العمر 10 سنوات، لكنها لم تكن تذهب إلى المدرسة، وبدلا من ذلك كانت تقضي يومها في جلب الماء من البئر البعيدة. نظرت أروى إلى عيني فاطمة ورأت فيهما شرارة ذكاء وحلم كبير. قررت أن تتبنى قضية فاطمة وأن تحارب من أجل حقها في التعليم. بعد شهور من الجهود، نجحت أروى في إقناع أهل القرية بضرورة تعليم الفتيات، وتمكنت فاطمة من الذهاب إلى المدرسة لأول مرة في حياتها. هذه القصة لم تكن سوى واحدة من آلاف القصص التي صنعتها أروى عثمان. كانت تؤمن بأن التغيير يبدأ بخطوة صغيرة، وأن كل امرأة متعلمة هي شمعة تضيء طريقا مظلما للنساء. كانت تكرر دائما: المرأة اليمنية قوية، وهي قادرة على صنع المعجزات إذا أعطيت الفرصة. اليوم أروى عثمان ليست مجرد كاتبة أو ناشطة، بل هي رمز للكفاح والإصرار. كلماتها تلهم آلاف من النساء في اليمن، ونشاطها يذكر العالم بأن التغيير ممكن حتى في أصعب الظروف. هي لم تكتب قصصا فقط، بل كتبت تاريخا جديدا للمرأة اليمنية، تاريخا مليئا بالأمل والإنجازات. هذه هي أروى عثمان، المرأة التي حولت الحروف إلى حرية والكلمات إلى أمل. تثبت لنا دائما أن القلم أقوى من السيف، وأن الأحلام الكبيرة تبدأ بكلمة واحدة. ماذا قالوا؟ تعليم المرأة الريفية هو مفتاح للتنمية المستدامة. نعم، ففي عمق القرى والمناطق الريفية حول العالم تعيش الملايين من النساء اللواتي يحملن في دواخلهن طاقات هائلة وقدرات كامنة، لكنها تظل مقيدة بقيود الجهل والأمية. وتعليم المرأة الريفية ليس مجرد قضية اجتماعية أو تعليمية، بل هو استثمار في المستقبل وخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة. فما أهمية تعليم المرأة الريفية؟ وكيف يمكن أن يحدث هذا التعليم تحولاً جذرياً في حياة الأفراد والمجتمعات؟ عندما تعطي المرأة الريفية فرصة للتعلم، فإنها تصبح قادرة على تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها. فالمرأة المتعلمة تكون أكثر وعياً بأهمية الصحة والنظافة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الأمراض والوفيات بين الأطفال. هي تعرف كيف تغذي أسرتها بشكل صحيح، وكيف تتعامل مع الأمراض الشائعة، وكيف تبحث عن الرعاية الصحية عندما تحتاجها. باختصار، التعليم يعطي المرأة الأدوات التي تحتاجها لتحقيق حياة أفضل لها ولأطفالها. والمرأة الريفية المتعلمة ليست فقط قادرة على رعاية أسرتها، بل يمكنها أيضاً أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. من خلال التعليم تكتسب المرأة المهارات اللازمة لبدء مشاريع صغيرة مثل الزراعة أو الحرف اليدوية أو التجارة البسيطة. هذه المشاريع لا توفر دخلاً إضافياً للأسرة فحسب، بل تسهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد المحلي. والمرأة المتعلمة تصبح شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع، وليس مجرد متلق لهذه المساعدات. والتعليم أعزائنا هو الوسيلة الأقوى لتمكين المرأة الريفية. عندما تتعلم، هذه المرأة تزداد ثقتها بنفسها وقدرتها على اتخاذ القرارات، تصبح أكثر وعيا بحقوقها وأكثر قدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية. فالمرأة المتعلمة تصبح صوتا يطالب بالعدل والمساواة، وتلعب دورا فعالا في تغيير الصور النمطية السلبية عن المرأة في المجتمع الريفي. تعليم المرأة الريفية هو واحد من أكثر الأدوات فاعلية في مكافحة الفقر. فالمرأة المتعلمة تميل إلى إعطاء الأولوية لتعليم أطفالها، مما يساهم في كسر حلقة الفقر من جيل إلى آخر. هي تعرف أن التعليم هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل لأبنائها، وبالتالي تحرص على إلحاقهم بالمدارس ودعمهم في مسيرتهم التعليمية. بهذه الطريقة يصبح التعليم استثماراً طويل الأمد في مستقبل المجتمع بأكمله. في العديد من المناطق الريفية تلعب المرأة دوراً رئيسياً في الزراعة، ومع ذلك فإن نقص التعليم والمعرفة الحديثة يحد من قدرتها على زيادة الإنتاجية. وعندما تعطى المرأة الريفية فرصة للتعلم، فإنها تصبح قادرة على تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة واستخدام التقنيات الجديدة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة. هذا لا يساهم فقط في زيادة الإنتاج الزراعي، بل يحسن أيضاً من جودة المحاصيل ويدعم الأمن الغذائي. المرأة المتعلمة تساهم في بناء مجتمعات أكثر سلاماً واستقراراً. هي تعرف كيف تحل النزاعات بشكل سلمي، وكيف تعزز قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع. التعليم يعطي المرأة الأدوات التي تحتاجها لتربية أطفالها على قيم الاحترام والعدل، مما يساهم في بناء جيل جديد أكثر وعياً ومسؤولية. وبالرغم من الأهمية الكبيرة للتعليم ولتعليم المرأة الريفية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف. من بين هذه التحديات نقص المدارس وبعد المسافات والفقر والموروثات الثقافية التي تقلل من قيمة تعليم المرأة. وللتغلب على هذه التحديات يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكومية العمل معاً لتوفير بنية تحتية تعليمية مناسبة وتقديم برامج تعليمية مرنة تلبي احتياجات المرأة الريفية، مثل التعليم عن بعد أو الفصول المسائية. أيها الأعزاء، تعليم المرأة الريفية ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، بل هو أيضا استثمار في مستقبل المجتمع. المرأة المتعلمة تصبح قوة دافعة للتغيير، قادرة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وعدلاً. فإذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة، فلا بد أن نبدأ بتمكين المرأة الريفية من خلال التعليم، لأن المرأة المتعلمة هي الأساس الذي تبنى عليه الأمم. محطة سياحية. عزيزي المستمع، هل سئمت من صخب المدن وضجيج الحياة اليومية؟ هل تحلم بملاذ طبيعي يمنحك السلام والجمال في آن واحد؟ فإذا كنت تبحث عن تجربة فريدة تنسيك هموم الحياة، فإن وادي السكون في محافظة تعز هو الوجهة التي تنتظرك. هذا الوادي الساحر الذي يعد أحد كنوز اليمن الطبيعية يقدم لك فرصة للهروب إلى عالم من السكينة والجمال الأخاذ. تخيل نفسك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، وأنت تحاط بالخضرة من كل مكان في وسط مساحات خضراء شاسعة، حيث الأشجار الكثيفة تظلل المكان والزهور البرية تزين الأرض بألوانها الزاهية. هذا هو منتزه السكون، حيث الطبيعة تظهر في أبهى صورها. الهواء العليل يحمل رائحة الأعشاب والأزهار، والمناظر الطبيعية الخلابة تمنحك شعورا بالسلام والراحة. كل ما حولك هنا يذكرك بجمال الحياة البسيطة. منتزه السكون ليس مجرد مكان للاسترخاء، بل هو أيضا وجهة مثالية لمحبي الأنشطة الخارجية. يمكنك الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة بين الممرات الطبيعية، أو الجلوس بجانب البرك الصغيرة التي تشكلها المياه المتدفقة من الجبال. فإذا كنت من محبي التصوير، فإن المنتزه يقدم لك فرصة لالتقاط صور مذهلة تخلد ذكرى رحلتك إلى الأبد. الأطفال هناك لهم مساحات واسعة للعب والاستكشاف، حيث يمكنهم الركض بين الأشجار والاستمتاع بالطبيعة. كما يمكنك تنظيم نزهة عائلية في أحد الأماكن المخصصة للجلوس عليها، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة لذيذة في أحضان الطبيعة. وفي قلب المنتزه تتدفق مياه نقية من الجبال، مكونة بركانا صغيرا يمكنك الجلوس بجانبها أو حتى السباحة فيها. هذه البركة الطبيعية تضفي على المكان جمالا إضافيا، وتعد مكانا مثاليا للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. صوت المياه المتساقطة والمناظر المحيطة ستجعلك تشعر وكأنك في جنة على الأرض. منتزه السكون أعزائنا في تعز هو أكثر من مجرد وجهة سياحية، إنه تجربة تعيدك إلى الطبيعة، إلى الجذور، إلى السلام الداخلي. فإذا كنت تبحث عن مكان يعيد شحن طاقتك ويذكرك بجمال الحياة البسيطة، فإن هذا المنتزه هو المكان المثالي لك ولأسرتك. فلا تنتظر كثيرا، جهز حقيبتك وابدأ رحلتك إلى هذه الجنة الطبيعية، واستمتع بجمال الطبيعة في تعز وفي مناطقها السياحية الكثيرة، ومنها أيضا وادي الضباب، سنتحدث عنه في حلقتنا القادمة. إلى هنا نحط رحالنا ونطوي أمتعتنا، ونحلق مسافرين راجعين أدراجنا، لكن لنا موعد جديد في حلقة متجددة ومحطة جديدة من محطات أثيرية. كونوا بانتظارنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.